هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونواصل متابعتنا لأخبار المحافظات. ومحطتنا الآن ستكون في بعقوبة، حيث أعلن مدير زراعة ديالة الدكتور فاضل عباس أبو لجن عن بدء موسم حصاد الرز في المحافظة، كما أشار في لقاء أجراه مراسلنا سالم حسين أن الحصاد ينفذ بطرق ميكانيكية ويدوية، ومشيرا إلى المساعدة في تأمين إنجاز الحصاد وفق قياس زمني مع دعم المزارعين لتحقيق تسويق الرز عن طريق الدولة.
مثل ما تعرفون ديالة تقريبا هذه السنة زرعت أكثر من 60,000 دونم، نتوقع الإنتاج أن يتجاوز 50,000 طن. الآن إحنا قبل حدود 10 أيام بدينا حملة الحصاد. الحملة تمشي بشكل طبيعي عن طريق الحصاد اليدوي أو الميكانيكي. الميكانيكي بواسطة حصادات مخصصة لهذا الغرض. ساعدنا ويا أصحاب الحصادات في مسألة توفير مادة الغاز عن طريق ترشيح أسمائهم لمكاتب المنتجات النفطية، والآن هم خصصنا لهم حصة لهذا الغرض. على العموم مسألة الحصاد أو مشكلة الحصاد هي مشكلة مسيطر عليها من قبل الفلاحك، وأي عاملة أو كبطالة ممكن تستقبل هذا الموضوع. المشكلة اللي تبرز بالوقت الحاضر هي كيفية تسويق هذا الحاصل الكبير جدا إلى السايلو، حيث أن وزارة التجارة خصصت سايلو واحد في بني سعد، وهذا السايلو موجود في منطقة مضطربة أمنيا، وبالتالي يصعب على الموظف اللي يدير السايلو وعلى الفلاح حتى يوصل حاصل لهذا السايلو. احنا بهذا البكان نطالب من وزارة التجارة أن تفتح منافذ تسويق أخرى موجودة عندنا، ومستعدين أيضا احنا كوزارة الزراعة نتعاون بموضوع توفير المخازن اللي يتم استقبال به هذا المحصول، وعندنا مواقع ممكن مهينة لهذا الغرض. أيضا وزارة التجارة أيضا عندها مواقع ممكن أن تستخدمها، بس المهم أن تجد لنا البديل، لأن الوضع في المحافظة لا يتحمل أن يقوم الفلاح بتسويق حاصلة مثلا من منطقة بلد روز إلى بني سعاد، حيث يتعرض إلى مشاكل عن طريق أمنية من سداد الطرق إلى وجود مسلحين إلى ما ذلك. لذلك المشكلة كبيرة الآن يعانونها الفلاحين، تطلب من المسؤولين تدخل بهذا الجانب.
دكتور، هل تم تحديد السعر لشراء الطن بالنسبة للمزارعين؟
السعر هو نفس السعر مال لحد الآن، هو سعر المحصول للعام الماضي 650,000 دينار للطن من صرف العنبر، و600 لصنف الياسمين اللي هو صنف جديد العام أدخل إلى العراق أو اعتمد بالاستلام. على العموم السعر مجزي جدا، والفلاح يحقق أرباح جيدة من عنده، بس المشكلة تكمن في عملية الاستلام، هي المشكلة الأساسية مثل ما تطلع.
دكتور، هل واجهتكم مشاكل وصعوبات في هذا الموسم، موسم زراعة الرز؟
المشكلة الرئيسية الفلاحين يهون أو يعشقون زراعة الرز بالمحافظة، وبالتالي يقومون بالتجاوز على الحصص المائية، وهاي المشكلة الرئيسية اللي واجهتنا، حيث أن الفلاح الموجود في أعالي الأنهار يقوم بالتجاوز على الحصة المائية للآخرين وزراعة مساحة أكبر من المساحة المقررة له، وبالتالي تصير في أسفل الأنهار مناطق شحت مياه وعدم زراعة حتى الخطة العادية، خطة محصول الذرة وغيرها، بحيث انخفضت عندنا زراعة محصول الذرة من 80,000 دونم كنا نزرع في المحافظة إلى أقل من 40,000 دونم زرعت هذا العام، والسبب هو قيام الفلاحين بالتجاوز على الحصص المائية وزراعة المحصول لكونه مربح اقتصاديا وقليل التكاليف.
وماذا هيئتم بالنسبة لزراعة بدأ موسم زراعة الحنطة؟
موسم زراعة الحنطة بدأ أيضا، بدأ موسم زراعة الشعير بداية العاشر، والآن بدينا موسم زراعة الحنطة. من ناحيتنا كوزارة زراعة وفرنا جزء من حصة الأسمدة للمزارعين، حيث تم إقرار تجهيز المزارعين بعشر كيلوغرامات سماد مركب و40 كيلوغرام يوريا، وحصلنا موافقة الوزارة عن أن تسلم حصة اليوريا للفلاحين مع حصة المركب حتى الفلاح يراجع مرة واحدة للدوائر للظرف الأمني تعيش المحافظة. قدرنا ننسق مع المحافظة مع مكتب توزيع المنتجات النفطية برسال قوائم بأسماء المزارعين اللي ينفذون، وعلى أن تقوم هذا المكتب بتجهيزهم مادة الغاز اعتمادا على المساحة اللي يزرعونها. لكن الموضوع يتعلق أيضا بوزارة النفط، أنه لحد الآن حصة مادة الغاز في المحافظة قليلة، وبالتالي لحد الآن إحنا لن نجهز أي فلاح بمادة الغاز، والوضع مطلوب من الأخوة بوزارة النفط أن ينقذون تنفيذ الخطة الزراعية بالمحافظة، لأنه وجود الغاز ضروري لتنفيذ هذه الخطة الزراعية.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عباس أبو لجن مدير زراعة ديالة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتحول إلى دهوك، حيث قامت رئاسة صحة المحافظة بتنظيم ندوة خاصة للدكتور نزار أصمت حول ظاهرة عمل أطفال الشوارع وكيفية علاجها، وقد حضرها مجموعة من الأساتذة والمختصين في مجال رعاية الطفولة. عبد الخالق سلطان حضر الندوة والتقى أولا بالأكاديمي محمد سعيد حسين رئيس جمعية الباحثين الاجتماعيين في المحافظة للحديث عن هذه المشكلة والأسباب التي دعت إلى خروج هؤلاء الأطفال إلى الشوارع.
موضوع سيمينار كان على حقة عمالة الأطفال، ما هي الأثر النفسية لعمالة الأطفال وما هي الأثر الجسمية لعمالة الأطفال، قدمه من قبل الدكتور نزار أصمت أطباء علم النفس. الحقيقة ليس هناك أثر نفسية فقط، وإن هناك أسباب التي دفعت هؤلاء الأطفال للخروج إلى العمل إلى الشوارع. ولذلك إحنا اقترحنا كجمعية الباحثين الاجتماعيين أن يكون هناك لجنة وطنية مشتركة مؤلفة من جميع المؤسسات بما فيها التربية والصحة والرعاية والإعلام ومفتش العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جميعها تكون برئاسة اللجنة الإدارية أو رئيس الوحدة الإدارية، حتى يقومون بوضع خطط منهجية صحيحة وواقعية فعلا للبدء فيها للقضاء على عمل الأطفال وما ذلك ما ينتج من عمل الأطفال من آثار، كما بدينا في البداية، من آثار سلبية على الأطفال وحتى لا ينحرفون، وحتى بالمقابل بأنه يكون منظر سيء وغير جميل للمدينة. فاقترحنا أن نبدأ من هذا اليوم الذي هو يصادف 12.
أما الدكتور عماد الأتروشي أستاذ علم النفس بكلية التربية الأساس فقد قال:
سيمينار حول مسألة الطفولة، الدكتور كان مشكور جدا وأعطى شيء جديد، يعني أو عفوا لا أريد أن أقول أعطى شيء، وإنما مقترحات جديدة ومقترحات جميلة، ولكن مشكلتنا دائما في النتائج. نحن دائما نعرف الأسباب، وهي مشكلة أعظم، نعرف السبب ولكن النتيجة لا نريد أن نتوصل إليها، أو نريدها بالكلام فقط، أما بالفعل لا نريد أن نفعل أو نستمر في الوصول لنتيجة تنتشل هؤلاء الأطفال من الشوارع. ما شاء الله يا مكثر هذه السيمينارات والحلقات والجرائد، ومن يكتب عن الأطفال كثر ما شاء الله، لا يعدون ولا يحصون، ولكن النتيجة النهائية صفر، حتى لا 1%، 0%. ليس هناك من يعاني فعلا، الذي يتكلم لا يعاني هو أو أطفاله. إذا لم يكن يعاني مثل هذا الطفل أو يعيش مع هذا الطفل في هذه البيئة، أنا لا أريد أن أقول كلمات بذية، ولكن البيئة التي يعيشها الطفل بيئة تكاد تكون معدمة. لو تنازل أي شخص من هؤلاء المحاضرين أو الذين يتكلمون، لو تنازل وذهب إلى المكان الذي يتواجد فيه هذا الطفل الذي هو مجبر على أن يبيع ويشتري، أولا سيبيع نفسه طبعا، وسيشتري الذل والظلم من قبل المجتمع.
في حين كان للدكتور محمد سعيد المزوري رأي خاص حول هذا الموضوع.
طبعا مثل هذه الدراسات والبحوث لها أهمية واضحة بالنسبة لتغيير المجتمع العراقي وبالأخص مجتمع كردستان نحو التحديث ونحو مواكبة التطور والحداثة التي تعم العالم. إن مثل هذه الدراسات طبعا لها أهمية، والأهمية تكبر عندما يكون هنالك علاقة من قبل الجهات المختصة لأخذ مقترحات وتوصيات التي توصل إليها الباحث. ولكن برأيي وبصراحة نحن ندرس الظاهرة أو الظواهر كنتيجة وننسى الأسباب التي تكمن وراء نشوء هذه الظواهر الغير لائقة والتي لا تليق بمجتمعنا الذي يسير نحو أو يخطو خطى التطور والتقدم. فمن المهم التركيز على الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة.
كان هذا تقريرا حول الندوة الخاصة التي أقيمت في دهوك حول ظاهرة عمل أطفال الشوارع وسبل علاجها. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشور ولاده شهر ما نمانه مزگین هات نه خلات رو جامه کردن هلات لدواز بین سانی رزگار بون پرچگ ولاد یوارنی ورنی ورنی ولدی لانی دلبر خیره
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائنا المستمعين أسعدتم بالخير أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا تشكيليا يقيم في هولندا. ضيفنا لهذه الحلقة ولد في مدينة بغداد وبالتحديد في منطقة بغداد الجديدة عام 1960، ومنذ نعومة أظفاره تعلق بالفن وحاول باستمرار أن يبحث عن الجمال في كل مكان. ضيفنا هو الفنان العراقي جلال علوان الذي يتحدث عن فترة صباه ويقول:
علاقتي بالفن من سن العشرة، أقل من العشرة حتى، لفت نظري العلاقة بين الجمال والقباحة، إن أكو عناصر معينة تجعل القبيح جميل والجميل قبيح. هاي العناصر أنا ما أعرفها، أنا بعمري ذاك بالطفولة ما كنت أعرف، ولكن كنت أشعر إنه أكو فاصل، وهذا الفاصل لازم يدرس، لازم أفهمه، حبيت أفهمه، فحاولت أبحث عن الجمال لكن بطريقة طفولية. ما خليت حائط يشكي، ما خليت ملابس تشكي، الكراشف، المخاديد، الكراسي، المنشار موجود وكان يحل كل إشكالاتي، والمقصات، وكان حتى أذكر المصابيح فلورنسن كنت أنزلها وأعبيها زجاج وملون وأحاول أسوي تجارب أحصل بها عن أشكال جمالية.
يعتبر الفنان جلال علوان الفترة التي قضاها في مركز شباب الكاظمية نقطة تحول في حياته، إذ تعلم هناك فن الرسم والتخطيط وما يزال يتذكر تلك الأيام.
كان يعني فرحة بالنسبة لي لما لقيت هذا المكان. في ذاك الوقت في 73 كان عمري تقريبا 12 سنة، كانوا يدزون مدرسين يطبقون من المعهد الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون الجميلة، كانت أسماء كثيرة، وكان مسؤول القسم أستاذ هاشم الوردي، فكان التزمني هذا الرجل، وكان أحد المدرسين المطبقين أيضا مهدي، مهدي ما أعرف إيش بالضبط، أنا كنت طفل بذاك الوقت، كان يهمني تخطيطه ما يهمني اسمه، المهم كان طيب ولطيف وظريف وأيضا فادني حقيقة. شفت التخطيط لأول مرة، أشوف التخطيط الحقيقي اللي أثر بي، كان يخطط تخطيط جميل جدا ومذهل، حسيت بذاك الوقت أنه سحرني بخطوطه. كانت أيام جميلة وكانت هي نقطة الانطلاق نحو عالم الفن.
بعد إنهائه للمرحلة الإعدادية لم يتمكن من الالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة، وذلك بسبب المعدل وأيضا عدم انتمائه لحزب البعث، حيث كان ذلك شرط لقبول الطلبة في الأكاديمية. لذلك درس مكرها في معهد التطبيق الفني، بعد عام غير دراسته والتحق بمعهد الإدارة، لكنه لم يستطع أن يكمل الدراسة في المعهد. لكن لقاءه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي في تلك الفترة عبد الرزاق الهاشمي غير مجرى حياة الفنان جلال علوان، وتحقق حلمه بدخوله أكاديمية الفنون الجميلة.
كانت سنوات غير عادية بالنسبة لي تحديدا، السبب لأنه دخولي للأكاديمية ما كان دخول عادي، كان دخول غير طبيعي، حتى كان يعني محبوك بلعبة غير مقصودة. لما دخلت بأوراقي الرسمية أنه هذا الطالب يفحص من أجل هل يصلح للأكاديمية ولا لا، كان من قبل عبد الرزاق الهاشمي، والحالة هاي فريدة أنه تجي بهالورقة الصغيرة. فلحسن حظي فهموا الكادر الإداري أنه أنا أحد أقاربه أو شخص عنده واسطة، ما فهموها أنه أنا رايح بحالي حال الناس يوم أحد، كانت مقابلة وهي حجارة ظلمة، أنا حاولت أشوف حالي، فتعاملوا وياي بطريقة جدا خاصة. كانت سنين البداية سنين احتفالية بالنسبة لي، كنت أعشق كل شيء للأكاديمية، كانت أيام جميلة وكانت أيام مفرحة بالنسبة لي.
الفنان جلال علوان تأثر بالعديد من الفنانين وأساتذة الفن الذين تتلمذ على أيديهم.
مثل ما قلت في البداية، اللي ذهلني هو تخطيط مدرس الرسم اللي كان في مركز شباب الكاظمية، مذهل بالنسبة لي، كان نقطة تحول وانطلاق، ولأحد الآن إلى أثر كبير في شغلي. بعد ذلك بالأكاديمية، كان أول الأشخاص اللي تأثرت بيهم هو محمد غني حكمة، وتحديدا كان عنده مشروع في مقابض الأبواب ومسوي له دراسة جميلة جدا، كانت مؤثرة جدا بحيث ما قدرت أتخلص منها إلا حد فترة قريبة قدرت أتخلص منها. كان إسماعيل فتح الترك درسني في الأكاديمية النحت الفخاري، كان ماهر السام الرائي أيضا، تأثرت بفنانين عالمين أيضا من ضمنهم بيكاسو، بيكاسو أثر بي كثير، وتحديدا أقدر أقول أكثر شخص تأثرت بي وأثر على فهمي للفن اللي هو غاودي، غاودي الإسباني.
الناقد كريم النجار كتب عن الفنان جلال علوان يقول: يقف جلال علوان متأرجحا بين الرسم والنحت، فهو من البارعين بتقديم نماذج نحتية تحمل سمات الحداثة وغير المألوف، مما أثر كثيرا على عمله التشكيلي وأعطته قوة ورشاقة الخط والتصميم، وهو في لوحته كما في تماثيله ينسج بتأني أشكاله ويتركها وسط الفراغ تنمو بخط تصاعدي لتشكل موتيفات وأشكال غريبة، يكون تكرار الحركة فيها عفويا وبدائيا في شكله الظاهر، لكنه لا يخلو من تصميم وأشكال هندسية تبرز بعمقها وإيقاعها الخاص. أما الفنان جلال علوان فيقول عن أسلوبه الفني:
أعتمد الجانب الرمزي بالشغل، وأقدر أقول الجانب الرمزي كذلك يعني الحديث بصورة عامة، أبتعد عن التشخيص، ألقي التعبير الرمزي التبسيط والاختزال أقرب إلى ذلك. طبعا أمور كثيرة أثرت في حياتي، ربما المكان أثر فيه، المكان له تأثير كبير، خصوصا قضيت فترة في حياتي في السجن بغداد، سجن أمن بغداد وسجن الفضيلية اعتقال في فترة الصدامية، وكان للحيطان لها أثر كبير، يعني الناس مشغلين في عد الساعة والوقت في الخروج والدخول وفتح الباب وغلق الباب، وكنت أنا حقيقة مشغول بالحيطان، مشغول بالحيطان. كذلك حالي حالهم من ضمن الحالات الإنسانية، ولكن ذهلت لما شفت الحيطان. الحيطان تتكلم، لها روح، لها بعد، لها عمق. الحيطان من خلالها عديت الناس اللي كانوا موجودين بي من غير عدد، قدرت أحس بيهم، أشعر بيهم، شفت دواخلهم بهذه الحيطان، فشعرت الحيطان كان لها شخصية تكاد تكون أقوى من شخصية إنسان.
عن أبرز مشاركاته في المعارض الفنية التشكيلية التي كانت تقام في بغداد قبل خروجه من العراق يقول الفنان جلال علوان:
ما بقيت فترة طويلة في العراق بعد أن أكملت الأكاديمية، ومع ذلك كان عندي مشاركات في قاعة الشعب، أعتقد كان عندي عرضين، عرض شخصي وعرض مشترك. شعرت في ذاك الوقت وقبل هذا الوقت أنه السياسة تتغلغل إلى أعماق نفوسنا بشكل يعني التسييس موجود في كل تفاصيل حياتنا. شعرت أنه هذا الحزب الحاكم بدأ حاكم كحزب ديكتاتوري، الحزب الواحد عندما ألغى بقية الأحزاب، بعد ذلك تحولت من ديكتاتورية الحزب الواحد إلى ديكتاتورية العشيرة، شيء فشيء تحول إلى ديكتاتورية الفرد الواحد، وهنا اللعنة، بحيث أنه أصبح يضيق على نفسك. يعني أنا حقيقة شعرت بالاختناق من هذا الجانب، ربما هذا أيضا شارك في تحويل الترميز العمل الفني، فكانت الطريقة أنه أرمز الأشكال.
بدأت رحلة الغربة في الأردن حيث بقي هناك مدة عامين ونصف، أقام خلالها معارض شخصية، كما كانت له مشاركات في معارض تشكيلية مشتركة.
أول ما وصلت الأردن كان عندي عرض هناك، وكنت حاجز قاعة بلدنا كانت في الشميساني، وكان عرض جيد جدا. شاركت بمعارض مشتركة في الأردن، ولكن كانت أيضا قليلة، لأن كان في ذاك الوقت ذهننا ما بقيت فترة طويلة، سنتين ونصف كنا منشغلين في الحياة هناك. لكن الفترة الأخيرة اللي شكلت لي دعم وقدرت أخرج بوقت سريع، سويت العرض الأخير، كان نقلة بالنسبة لعملي وتحول بالنسبة لشغلي، استخدامي للحجر والحديد، وكانت هي أول بوادر تغيير نحو الحداثة والترميز بشكل واضح جدا بعملي، خليت تماما عن الشكل التشخيصي، وكان لها أثر جميل في نفوس الناس، وطبعت كل الأعمال وصار عندي مبلغ مادي جيد فقدرت أطلع به لأوروبا.
هولندا كانت المحطة الأخيرة في رحلة الاغتراب، حيث ما يزال يقيم هناك الفنان جلال علوان، وهو يرى بأن وجوده في أوروبا فتح أمامه جميع الآفاق وأثر في نتاجاته ورؤيته الفنية.
المجتمع العربي مجتمع يميل إلى الزخرفة، ربما هذا جاي بتأثيرات تاريخية، أكو مستوى زخرفي جدا عالي حيث انذهل إلى حتى الغربي وحطه في متاحفة ودرس الفن الإسلامي، جان الفن الإسلامي، الزخرفة، السيراميك، أشياء كثيرة، الخط العربي، ربما رسم التشخيص، الخيول وما شابه، أشياء كثيرة من هذا النمط الدقيق جدا اللي كان يعجز عن الفنان الغربي. الفنان الغربي ما يطول خلق بهذه المسائل، الفنان الغربي تحول من هاي المراحل إلى مراحل أخرى. المسألة مسألة مجرد تقنية، المسألة مسألة فكر. الفن الحديث تخطى كثير من مستوى التقنيات، لذلك توسع زيادة عن اللزوم اللي كان أصلا هو واسع. طبعا أكيد النتاجات تغيرت، صار عندي انفتاح أكثر.
أقام الفنان جلال علوان العديد من المعارض الشخصية، وشارك في العديد من المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية داخل وخارج هولندا، وله نشاطات عديدة مع فنانين هولنديين.
معارض المشتركة كثيرة، ولكن معارض الشخصية يعني بحدود 6-7 معارض تتراوح في يعني ليوردن عندنا في الشمال، وأوترخت، بلخية، بلجيكا، يعني بريدة أكثر من معرض. المعارض المشتركة سويت في بلجيكا وفي داخل هولندا كذلك، تكاد تكون سنويا أكو عندي في لقاءات مع مجموعة مؤسسة اسمها كوكوك، واللي هي من صوت الديك، من مجموع 24 فنان 4 سنوات، يعني أنا الوحيد العربي اللي أشارك فيها.
وهو بعيد آلاف الكيلومترات عن بلده العراق وفي أحضان المدن الهولندية الجميلة والطبيعة الخلابة، نجده يتحدث عن الغربة والمهجر بلوعة وحنين لرؤية العراق رغم ما يعيشه هذا البلد.
المقارنة بين العراق وبين هولندا كبيرة، المسطحات من الخضار الجميل والأبقار النظيفة والسماء الصافية، بلد الزهور، بلد الورد، ولكن أشعر بها بلا روح. قد يكون بلا روح بالنسبة لي، يعني على الأقل أنا ما أحس بي ذاك الشعور اللي يشعر به الهولندي نفسه. هو أكيد بيروح به ذكريات، ولكن بالنسبة لي ما ينتمي إلى داخلي. النفس والقلب والمشاعر، مشاعر يعني أقصد أنا، منذورة إلى العراق. هذا العراق بترابة، بسخامة، بلطامة، بهوستة، جميل عندي، بشجرة، بمشاحيفة، ببنايات البسيطة. كلمة الحب تترقق بين الألسن هنا وهنا، بالنسائنا، صباح الخير، مساء الخير، شلونكم، عيني بعد قلبي. هاي الكلمات اللطيفة اللي نفقدها هنا، ناشفة هنا، ناشفة الحياة. ناس طيبين ولكن ما تقدر تقارن.
لو مر الليل يواسيني ويحاول بلكي.
كان هذا الفنان التشكيلي العراقي جلال علوان، وقد حدثنا عن حياته وسنوات الطفولة وتجربته الفنية المليئة بالمفاجآت الجميلة، كما حدثنا عن أهم الفنانين الذين تأثر بأسلوبهم وأعمالهم، وتعرفنا على نتاجاته الفنية ونشاطاته في هولندا، وأيضا وصف لنا حنينه وشوقه للعراق.
ذكراهم ما تفارق عيني، عشت وياهم.
وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا. تقبلوا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة ديار بامرني أجمل التحايا وأرقها.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق.